بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله تعالى يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا وتسديدا دائما، إنه على كل شيء قدير. طيب، عندي مكالمات طبعا من الأمس، لكن يظهر في مكالمات تنتظر ناخذها. طيب تفضلوا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
أم عمر، العفو، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، أنا عندي التهاب عظم رجلي بالكعب. نعم. عندما أصلي وأنا قاعد، هل صلاتي تقبل أو لا؟
ما تقدرين الوقوف؟ ها؟
لا لا، أقدر، ما أعرف يعني، توجعني رجلي حيل.
إن شاء الله يا أم عمر.
نعم. وصل الثاني شيخ.
أي نعم.
أصلي صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر، قبل الفرض أربعة وبعدها أربعة. أصلي الأربعة وبعدها أربعة، أصلي سنتين سنة وبعدين أربعة أكفي بالأربعة.
هذا اللي قبل يعني؟
بعد البعد.
أي. إن شاء الله.
الأربعة.
إن شاء الله. واضح يا مرحبا. أبشري. مرحبا أختي، مرحبا. تفضل ياسر.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، بدي عندي سؤال لو سمحت بالله.
تفضل أخوي.
بالنسبة للأضحية شيخ لو سمحت بالله.
أيوة.
أنا بالنسبة عمل أضحية إلي ولعائلتي.
إيه.
والوالدتي.
أها.
أضحية واحدة تكفي ولا الوالدتي أضحية وأنا وعائلتي أضحية؟
الوالدة معك عايشة؟
هي عايشة، بس عايشة عند أخوي ساكنة.
ها، وأخوك يضحي؟
آه يضحي هو.
طيب طيب ياسر، أبشر.
سؤال شيخ لو سمحت، سؤال ثاني لو سمحت بالله.
تفضل تفضل.
بالنسبة لحلاقة الشعر يعني عادي ولا ما في مشكلة يعني حلاقة الرأس؟
إن شاء الله.
إن شاء الله أضحية.
أبشر يا راس.
أي. ودعاء الأضحية إيش هو دعاء الأضحية لو سمحت يا شيخ، أثناء ذبح الأضحية؟
إن شاء الله ياسر.
شكرا لك شيخ.
أهلا وسهلا. صباح. ها؟
السلام عليكم
شيخ. عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي، عندي سؤال واحد. السؤال هي أختي صارت عندها وسواس من قبل 6 سنوات، من خطط يعني قبل ما خطط صارت عندها وسواس.
إيه.
وراحت منها وسيمت زوجة وبعدها ما راحت منها، وجربنا كل الطرق على موت تروح الوسواس من عندها ما تروح.
الوسواس في أي شيء يا صبا؟
ها؟
في أي شيء الوسواس؟
وسواس من كل النواحي يعني، كل شيء عندها وسواس. وآخر شيء قالوا لنا أكو شخص يعني سقر على الواحد يقول إذا عدها السحر أو عين وتنطيع شاب بس بدون فلوس يعني إيشي. هل يجوز نروح يمها أو شو اسمه يعني على هذا الشخص؟
إن شاء الله يا صبا.
شكرا جزيلا.
مرحبا أختي. علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساك الله بالخير.
سنور العافية. هل علي؟
الشيخ، عندي سؤالي.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم صوم يوم عرفة؟ ما فضل هذا الصيام؟ وما معنى يكفر السنة الباقية؟ وهل يكفر الكبائر أم خاص بالصغائر؟
إن شاء الله.
سؤال ثاني، بالنسبة لصلاة الضحى، متى يعني يبدأ وقت هذه الصلاة؟ متى ينتهي؟ كم عدد ركعاتها؟ وما فضل الصلاة؟
إن شاء الله يا علي.
أشكر، بارك الله فيك يا
شيخ. فيك بارك. أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
مرحبا أختي، هلا وسهلا.
نعم، بخير يا رب.
طيب إن شاء الله.
إلى الله أقرب.
يا رب.
يا أخي، عندي 4 أسئلة.
تفضلي.
يا شيخي، الحمد لله أستلم راتب من الضمان، والحمد لله تقريبا أنف بالنص يعني نص لي ونص لوالدي. فهل يجوز يا شيخي لما أعطي والدي إني أنوب هذا المبلغ، يا رب ترفع عني كذا، يا رب يسر بي أمري كذا، يا رب ترزقني كذا، هل أنوبه يعني يجوز؟
إن شاء الله يا أمينة.
يا شيخ، الحمد لله طبعا بفضل الله تابع مشايخنا في عمان، خارج عمان، بفضل الله من فضلكم، ودون يعني وأتعلم كل أمور الدين الحمد لله. وادون في دفاتري وكل شيء الحمد لله. هل اعتبر انا يا شيخي طالبك علم؟
ام يعني
لازم اكون طالب العلم يكون موجود مع الشيخ حاضر الحصص يكون في الكليه في الجامعه؟
ان شاء الله يا امينه.
يا شيخ انا الحمد لله طبعا لما اكون اكثر ربي مشغوله بذكر الله فبيطلع في البرنامج في التلفزيون مثلا شيخ معين يتكلم عن امور الدين ومن شيء يعني نستفيد منه فايهما اولى يعني اني استمر في الذكر او اني اتابع هذا الشيخ فضيل؟
ان شاء الله.
يا شيخ آخر سؤال، بما أن الحمد لله نحن النساء يعني في البيوت نتعلم أمور الدين يعني عن طريق التلفزيون وعن طريق هذه الأجهزة، يا سهل إيش منا هذا الحديث لما عنا يا شيخ ما يحضرني بما معناه يعني أن الملائكة تستغفر لطالب العلم وحتى الحيتان في البحر، الحديث يا شيخ بما معناه يعني سهل إيش منا نحن كون النساء يعني نتعلم هذه أمور الدين في البيوت يعني؟
أبشر يا أمينة، واضح سؤالك، الله يحفظك
بارك الله فيك. مرحبا يا رب.
يا رب. فاطمة
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بصراحة ما أنا بضحي يعني سور
اي
هو مشترك لي 4 انفار يعني 3 انفار مشترك لي أنا وعيالي، لازم أنا نحط روسي وسور يعني
لازم يعني قصدك أنت أنت تمسكين يعني
ها؟
قصدك أنت لازم تمسكين يعني
ما أدري أدمسك أنا ولا
من اللي يذبح؟ من اللي يذبح؟ أنت اللي تذبحين؟ أنت اللي اشتريتي؟
هي ولدي يذبح.
لا قيمة الثور منين؟
إيه لا مشتركين ليه إحنا ثلاثتنا.
مشتركين ثلاثتكم؟
إيه بفلوس.
طيب يا فاطمة عندك هي. سؤال ثاني؟
لا مشكور.
مرحبا أختي أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت أسألك الواحد يوم يحتضر يعني بيموت وقت الاحتضار الشخص اللي يحبه واللي يكرهه يعني يشوف الأشياء يعرف. سؤالي الثاني الواحد يوم يكون راقد يجي يتجلب سمعت أن وقت ما نتجلب أنه ندعي، هل الدعاء مستجاب في هالوقت؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى أسئلة الأمس. الأخت أم فرقد بارك الله فيها من الشارقة سألت مجموعة أسئلة، في سؤالها الأول تقول بأنها سنويا تضحي عنها وعن عائلتها أحيانا داخل الدولة وخارج الدولة، تقول الآن في عائلة محتاجة ممكن أنني أتبرع بقيمة الأضحية وأتصدق بقيمتها بدل الأضحية يعني أتبرع لهم. أختي أم فرقد بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل الله منك، بالنسبة للأضحية ذبحها أفضل من التصدق بثمنها بل من أضعاف ثمنها كما بينت في أكثر من مناسبة. ولذلك يا أختي الفاضلة إراقة الدم في هذا اليوم مقصودة، إراقة الدم لله عز وجل، إعلان العبودية والتوحيد والإيمان له سبحانه وتعالى مقصود. ولذلك لو ضاعفت مبلغ الأضحية وتصدقت فيه ذبح الأضحية أفضل، ذبح الأضحية أفضل. وعندنا قاعدة الله يرضى عليك ويرضى عن الجميع، دائما المسلم إذا تعارضت أمامه مصالح أكثر من مصلحة، مصلحة الأضحية، مصلحة الصدقة، مصلحة التبرع، إذا استطاع يجمعها كلها هذا مقصد شرعي. ولذلك الخطوة الأولى أنك إذا استطعت تضحين وتتبرعين تتصدقين طيب سوي أضحيتك وتبرعي وتصدقي، إذا ما استطعت شوفي هل وين الجانب الشرعي. الآن الأضحية موظفة في هذه الأيام توظيف شرعي ولذلك التزميها يعني تقول والله أنا ما عندي إما أضحية وإلا تبرعي بقيمتها، لا أضحي في هذا الوقت بارك الله فيك. أم فرقد تقول بأن ابنها دائما يناديها بيا حجية، تقول يا حجية، تقول قالوا للناس بأن هذا ما يجوز يناديك بهذا الاسم، ما الحكم؟ أخت الفاضلة ما في بأس، يجوز للشخص أن ينادي شخص يا حجي يا حجية يا حاج مثلا، ما في بأس. مشكلة الناس تختلط عليهم أحيانا بعض الأمور أو ما يستطيعون فهم بعض الكلام، يختطفون اختطاف ويبدون يتكلمون فيه يذيعون يوزعون بشكل غير صحيح. هو المقصد أنت يا أم فرقد، أنت الآن لو أنت حجيتي ما شاء الله، لو واحد ما قال لك يا حجية تزعلين تغضبين؟ إذا قلتي لي إيه والله أغضب أنا، ليش ما يقولوا لي حجية؟ لا هنا الإثم عليك أنت. أما تقولي لا والله أنا أم فرقد، سواء قالوا لي يا حجية يا أم فرقد يا اسمي مثلا ما يعني يستوي عندي الأمر ما عندي مشكلة،
هنا القضية. أما قضية منادات الشخص يا حجي أو المرأة يا حجية وقد ما فيها شيء، ما فيها شيء. إحنا دائما نتكلم أحيانا نقول قضايا الرياء في الحج مثلا، بعض الناس الآن إذا رجع من الحج يزعل ويغضب إذا ما أحد قال له يا حجي، يقول كيف ما تقول لي يا حجي، أو المرأة تقول كيف ما تقول لي يا حجية. من هذا الباب هذا يسمى رياء. لكن لو جاء شخص وناداك ابنك ولا أحد أو نادى زوجك يا حجي، ما فيها شيء والحمد لله. أم فرقة تقول كنت أصوم الحمد لله 9 ذي الحجة، تقول الآن يعني ما أستطيع الصيام أقطعها وشيء من هذا القبيل وكذا، تقول يعني هل علي شيء. أخت الفاضلة طبعا تعرفين بأن 9 ذي الحجة يعني صومها مستحب، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام 10 ذي الحجة، وهو على الاستحباب وليس على الفريضة. ولذلك الإنسان الذي كان يصومها في سابق دهره ها ثم منعه مانع كمرض أو كبر في السن، الله عز وجل يكتب له أجر الصيام إذا كان لم يستطع، وذلك لقول الله جل وعلا ونكتب آثارهم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فأبشر بخير يا أخت الفاضلة إذا كنت قد واظبت على هذه مدة طويلة، والآن منعك مانع من الموانع اللي ما تستطيع من خلالها الصوم، الله يكتب لك الأجر والثواب ولا تقلقين، بارك الله فيك. طبعا منى من العراق بالأمس جاوبناها مباشرة، وطبعا هي سألت عن قضية يعني ما يتعلق بشراء ثلث أختيها. وعموما كما هو يا أختي منى بارك الله فيك، كما هو مثل ما ناقشناك أمس الوضع كما هو، العبرة بالوضع الحالي، ما له علاقة في قضية الذهب ولا علاقة قضية السلفة، ما له علاقة بشيء من هذا. أم نور من الشارقة بالأمس تقول بأن حالفة يمين، تقول يعني ما أدري صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين كيف التكفير. أختي أم نور الله يرضى عليك يبارك فيك، عندنا الأيمان 3، يمين طبعا هذا للفائدة، يمين لغو ويمين منعقدة ويمين غموس. يمين اللغو هي التي تجري على اللسان من دون قصد، مثل الشخص يقول والله كذا، والله إلا تجلس كذا، أو الأم تقول لابنها والله لا أضربك، أو الولد والله لا أضربك يقول كذا، والله ما كذا، هذا يجري على اللسان من دون قصد، هذا لغو. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثاني اليمين المنعقدة، وهي أن يحلف الإنسان على أمر مستقبلي يعني سيكون ممكن وقوعه شرعا وعقلا، يقول والله ما أكلم فلان هذا مستقبلي، والله ما أدخل بيت فلان، والله ما أكل بيت فلان، والله ما أسافر، والله ما كذا، هذا يسمى يمين منعقدة. فإذا كان في أمر خير يعني يجب عليه أن يحنث، مثل واحد يقول والله ما أكلم أبوي، لا نقول أكلم أبوك، يجب عليك أن تحنث وأن تكفر عن يمينك. أو مثلا والله ما أساعد فلان من الناس، مثلا ما أساعده وما أتصدق عليه، يكفر لقول الله لقول النبي عليه الصلاة والسلام والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وأيضا أمر النبي بذلك صلى الله عليه وسلم. هذا كفارته يا أخت الفاضلة إطعام 10 مساكين، هذا أول شيء، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن الإطعام الموجود تطعمين، ما تنتقلين للصيام بارك الله فيك، تطعمين 10 مساكين، تطبخين في البيت أو تشترين من المطعم أو توكلين الجمعية الخيرية مثلا تطعم عنك، الأمر واسع. فإن كنت غير قادرة على 150 درهم ولا 170 درهم مثلا، ما عندك قدرة، تنتقلين إلى الصيام بارك الله فيك، الصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متوالية، ولو صمت الأيام 3 متقطعة ما في بأس والحمد لله. أم عمر بن العراق تقول بأن لديها التهاب بكعب الرجل، تقول ما أستطيع القيام في الصلاة، ما العمل؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، القيام في الفرض ركن من أركان الصلاة، القيام في صلاة الفرض ركن من أركان الصلاة لمن كان قادرا عليه، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما. فإن كان الإنسان لديه مشكلة صحية، مشكلة في رجله، مشكلة في جسده مثلا، له أن يصلي قاعدا، لأن عمران بن حصين رضي الله عنه شكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بواسير، مصاب بالبواسير، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. عليه أخت الفاضلة ما دام عندك مشكلة في كعب الرجل ولا تستطيعين القيام أو يسبب لك آلام شديدة ممكن تصلين جالسة. كيف تصلين جالسة؟ متربعة، تصلين على الأرض متربعة عادي. إذا استطعتي السجود استدي على الأرض، إذا ما استطعتي أومئي ماء. فأعتقد بأنك تستطيعين السجود، يعني أنت الآن وأنت متربعة جالسة تقول هكذا الله أكبر، هذا هو الركوع، سبحان رب العظيم، سمع الله لمن حمد. إذا جيت تسجدين تسجدين على الأرض، وإذا ما استطعتي تخفضين رأسك تميلين أكثر، الله أكبر، هذا السجود، سبحان رب العالمين، الله أكبر، تجلسين للجلسة بين السجدتين. إذا صليتي على الكرسي نفس الشيء، فإذا استطعت السجود اسجدي، أو استطعت الركوع مثلا تقول والله أنا ما أقدر على القيام لكن أقدر على الركوع والسجود، وأنت لما يجي وقت الركوع تقومين وتركعين وبعدين تكملين السجود، تقول ما أستطيع إلا السجود تسجدين، ما أستطيع للركوع ولا السجود، تصلين على هذا بالإيماء، بارك الله فيك. أم عمر تقول أنا أصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4، تقول اللي بعد الظهر مع السنة الراتبة ولا مستقلة؟ هذه مسألة خلافية يا أخت الفاضلة، سببها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرم الله لحمه على النار. بعض العلماء يقول 4 بما فيها السنة، يعني السنة البعدية للظهر وركعتين، لكن بعض العلماء يقول لا 4 هذه مستقلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، هذه يتعلق بالسنن الرواتب، وأما السنة اللي بعدها فهي سنة، فهذه مستقلة، تصلي ركعتين سنة الظهر ثم تجبين ركعتين ركعتين، يعني 4 ركعات، فكأنك تصلين بعد الظهر تصلين 6 ركعات، بارك الله فيك. ياسر من السعودية يسأل يقول بالنسبة للأضحية لي ووالدتي ولأهلي ولعائلتي، يقول كيف يعني، هل أدخل الوالدة فيها؟ أخوي ياسر الله يرضى عليك، بالنسبة لرب الأسرة عليه أضحية واحدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية، على أهل كل بيت أضحية، فأنت بارك الله فيك عندك أضحية عنك وعن زوجتك وأولادك ووالدتك مثلا إذا كانت عايشة معك وغير مستقلة، وممكن تشركها أيضا حتى لو كانت مستقلة بثواب الأضحية وبأجرها، فأنت بارك الله فيك تضحي أضحية واحدة فقط يا أبا ياسر. تقول والدتك عند أخ عند أخوك الثاني وهو يضحي، الحمد لله الأمر واسع في هذا، الأمر واسع فيها، ولذلك الأضحية واحدة يجوز الإشراك في ثوابها في للأحياء والأموات، حتى أمواتك ممكن تشركهم في ثواب الأضحية الواحدة. ياسر يقول ممكن أحلق شعر رأسي في هذه الفترة؟ أخي الفاضل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند مسلم وعند أحمد وعند ابن ماجه وعند الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يضحي ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، ولذلك هذا الحديث حمله بعض أهل العلم على التحريم، قالوا لأن القاعدة الأصولية والقاعدة اللغوية أن النهي إذا جاء مطلقا فإنه يفيد التحريم، وقالوا إلا أن يصرفه صارف وليس ثم صارف، وبعض الفقهاء يقول لا هناك صارف ولذلك النهي هنا للكراهة، والصارف هو كون الأضحية سنة مؤكدة، قالوا هذا هو الصارف، فكيف تقول يعني تقولون بالتحريم؟ هذا المعنى، ولذلك أخي الفاضل ما دمت أنك قد يعني دخلت عليك العشر وأنت ناول أضحية فهذه نسيكة وهذه عبادة وهذه شعيرة من شعائر الدين، فاحرص بارك الله فيك على أن لا تحلق حتى تذبح أضحيتك، هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، احرص على ذلك، ولو حصل منك مثلا وحلقت ولا شيء الأضحية على ما هي عليه، ما العلاق على ما هي عليه. ياسر يسأل عن الدعاء عند الأضحية، يقول ما هو دعاء الأضحية؟ أخي الفاضل طبعا الإنسان إذا جاء يذبح الأضحية يقول بسم الله الله أكبر، اللهم منك واللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، أو اللهم عني وعن مثلا والدي، بهذه الطريقة هذه بارك الله فيك. وقضية الـ يعني ثبوت دعاء معين عند الأضحية ما أحفظ في هذا شيء، لكن ما في بأس أن تقول اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، طيب اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، اللهم يعني اجعلها خالصة لوجهك الكريم مثلا، طيب هذه الأدعية طيبة بارك الله فيك. صبا من العراق تقول عندي عندها أخت تقول فيها وسواس من قبل يعني الخطبة خطبة الزواج، تقول وآن تزوجت ومع ذلك استمر معها الوسواس، تقول سألتها أنا ما هو الوسواس، قالت في كل شيء، تقول ذكروا لنا شخص يقرأ القرآن ويعطي أعشاب من دون مقابل، هل يجوز الذهاب إليه؟ أختي صبا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى أن يرفع عن أختك هذا البلاء، فإن الوسواس مرض خطير من الأمراض التي تعتري بعض الناس، وقد يكون الإنسان هو سبب يعني في هذا الوسواس الخطير، يعني تساهله استرساله مع الوسواس، اطمئنان نفسه مع الوسواس، ولذلك يستمر ويكون قد يعني أطاع الشيطان وعصى الرحمن، ولذلك الموسوسين هؤلاء هم يطيعون الشيطان في الواقع. لماذا؟ لأن يعني الشيطان يأتيهم فيقول افعل هذا الشيء، وهذا الشيء يعرف هو أصلا أنه غلط وخطأ وأنه لا قيمة له، فهو يطيع الشيطان يذهب إليه. أحيانا الوسوسة للشيطان تأتي واردات على وخواطر على النفس، فيعرف بأنه غلط ولذلك هو يسترسل معها ويطمئن لها ويتابع تفاصيلها ويحاول أنه يستحلبها استحلاب حتى يستدعيها وتكون العياذ بالله مستقرة عنده. ولذلك الموسوسين كلهم مطيعين للشيطان عاصين للرحمن جل وعلا وتقدس أبدا أبدا. فالمقصود يا أخت الفاضلة بأن أختك هذه يجب عليها أولا هي أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفر الله كثيرا وطويلا وأن تعود إلى رشدها وأن تنتهي عن هذا الغي وعن هذا ووضع نفسها في مثل هذا الأمر، ولا تقول اللي ما تسيطر على نفسها، غير صحيح غير صحيح. كثير من الإخوة والأخوات اللي تواصلوا معنا في البرنامج أو تحت الهواء أو في ما يعني أماكن أخرى ولله الحمد يعني قلنا لهم اعصوا الشيطان فعصوا الشيطان فنجاهم الله عز وجل، أبدا اعصوا الشيطان فقالوا نعم سنعصيه، ولذلك يأتيهم الشيطان في الوضوء يقول اخس عدو الله، يأتيهم في الصلاة يتفلون عليه يحقرونه، يأتيهم في قضايا العقيدة يقولون آمنا بالله واستقمنا، يأتيهم في مسائل العلاقات الأسرية أبدا. ولذلك كثير ومنكم بعضهم يشاهدني الآن نجاه الله عز وجل وحمد الله الذي نجاه من هذا الأمر وأصبح في نعيم وفي راحة وسرور قلب. أما الموسوس فهو معذب نسأل الله العافية. فقولي لأختك يا أخت الفاضلة قولي لها تتق الله وتخاف الله عز وجل، وهي المسؤول الأول والأخير، وسيسألها الله يوم القيامة، هي المسؤول الأول والأخير يوم القيامة، عفوا المسؤول الأول والأخير وسيسألها الله يوم القيامة عن استرسالها وطمأنينتها لهذا الوسواس استرسلت معه. ولذلك أبدا الآن سؤال واحد لكل موسوس، هل يعقل أنت على الصواب والحق وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كل على باطل؟ هل يعقل ذلك؟ ما يعقل. يعني لو وقف الموسوس مع نفسه وقفة واحدة بس بغض النظر عن بقية الأشياء، يقول مثلا أنت يا أختي صبا وخواتك وجماعتكم وأقاربكم وعائلتكم كلهم يخالفونه، معقول هي على الصواب وأنتم على غلط؟ معقول هالأمة هذه كلها على غلط وهي على الصواب؟ خليها تفكر هذا التفكير فقط، تفكر تجلس مع نفسها، معقول؟ ولذلك يجب عليها أن يصير عندها عزيمة، يجب يصير عندها إرادة، يجب عليها أن تنتفض على نفسها وأن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان وأن تعصي الشيطان. أنت يمكن تقول لي كيف تعصي الشيطان؟ الشيطان يجيها الآن هي متوضية مثلاً ثم يجي يقول أن تقطع تقول اخس عدو الله وتروح تصلي، هذه معصية للشيطان. يعني الآن هي متوضية وضوء كامل، جاء الشيطان قال ها يمكن كذا يمكن كذا، تقول اخس عدو الله وتدخل في الصلاة مباشرة. يجي هو في الصلاة يقول يمكن كذا، تقول تدفل على يساري 3 مرات وتستعيذ بالله تعالى فيخنس. يجيها في قضايا الطهارة في الحمام ولا شيء نفس الشيء، تقول اخس عدو الله. بهذه الطريقة تعصي الشيطان وتحتقر الشيطان فينجيها الله عز وجل. أما الشيطان إذا وجد مثل هذا الإنسان ما شاء الله يستجيب له، كلما قال ادخل هذا الباب دخله وامشي في هذا الطريق مشاهده، هي ريحت الشيطان، الشيطان ما تعب معها، يدخلها في المتاهات هذه. بالنسبة للرجل هذه أخت الفاضل اللي سألت عنه، إذا كان رجل صالح وعلى السنة ومستقيم ويقرأ القرآن ويقرأ بلسان عربي مبين، الأوراد هذه واضحة من دون تمتمات ومن دون كذا ما فيها شيء ولله الحمد، وإذا أعطاها زيت زيتون مثلا مقري عليه ما في بأس. أما أعشاب إيش معنى أعشاب؟ ما فهمت أنا أعشاب، ما أعرف أنا بالنسبة للموسوس يعطونها أعشاب، ما يعطونها أعشاب، زيت زيتون مثلا يقرأ عليه، مثلا ماء مقري عليه يقرأ عليه هو بنفسه، مثلا قد يكون مثلا عندها شيء مثلا بلاء من يعني شيء من الابتلاءات. فالمقصود يختلف. ما أما إذا كان عنده يقول لك يكشف الغيب أو يضرب الرمل أو يعطي مثلا نوعية أدوية ما لها يعني ما تتناسب مع مثل هذا الداء، ما تتناسب. الوسواس ليس محتاج صاحبه إلى 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 عقاقير ولا إلى أعشاب ولا إلى، الموسوس يحتاج خطاب، يحتاج طبعا قراءة، ويحتاج إلى مخاطبة عقله ومحاولة إيقافه على الأماكن الغلط في حياته وأماكن الغلط في تفكيره، هذا الذي يحتاج إليه. فما في داعي تتوسعون، لأن الآن أختك ربما تنتقل الآن من مرض إلى مرض، يعني الآن لما توزعون لها تعطونها أعشاب هي ما تحتاج أعشاب، فربما والعياذ بالله دخل عليها الشيطان مدخل آخر على أن ممسوسة وكذا وش من هذا القبيل، وتدخل في ورم آخر ما يمكن تخرج منه. فابقوا على ما هو عليه وركزي عليه، هي تتوكل على الله وتعتمد على الله، خاطبوا عقلها، خاطبوا وجدانها، أوقفوها على الحقائق، قولوا له إيش اللي توسوسين منه، وبينون بأن هذا كله كذب. وطبعا كلامي هذا لما أتحدث، أنا أعرف أناس كثير يتابعوني عندهم هذا المرض، هذا ليس فقط للأخت صبا وأختها، لا، هذا لكم جميعا على أن تتقوا الله. علاج الوسواس معصية الشيطان، مخالفة الشيطان. إذا قال لك الشيطان هذا كذا فقل اخسع عدو الله وخالف الشيطان، تنتهي الوساوس سريعا بإذن الله جل وعلا. علي يسأل يقول بالنسبة لصيام عرفة، يقول ما حكمه وهل يكفر الكبائر والصغائر؟ أخي الفاضل، صيام يوم عرفة سنة مؤكدة، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، والذي يوافق يوم الاثنين القادم بإذن الله تعالى، هذا هو يوم عرفة، وصيامه يكفر سنتين كاملتين كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الذنوب فهي الصغائر في قول جماهير أهل العلم، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة ما لم تؤت الكبائر، الكبائر تحتاج إلى توبة. علي يسأل عن صلاة الضحى ويقول ما هو وقتها ومتى تبدأ، يعني ما يبدأ وقت صلاة الضحى؟ صلاة الضحى أخي الفاضل سنة مؤكدة أيضا، يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح، وتقريبا بعد شروق الشمس بعشر دقائق ربع ساعة، وينتهي بالزوال وهو أذان الظهر، والإنسان يبكر قبل ذلك بحيث يحتاط لنفسه. وأفضل وقت لصلاة الضحى حينما ترمض الفصال مع شدة الحر، وهذا يكون في قريب من صلاة الظهر بارك الله فيك. أمينة تقول أنا أستلم راتب من الضمان، تقول أجعل نصفه لي ونصفه لوالدي، تقول هل لي أن يعني أنوي بهذا الذي أتصدق به على والدي رفع الابتلاءات اللي أنا أعاني منها؟ نعم يا أخت الفاضل، طيب طيب، لما تتصدقين على والديك تنفقين عليهما، تسألين الله عز وجل بأن يرفع البلاء عنك، تسألين الله عز وجل، أو تبيتين النية الصالحة لهذا الغرض بارك الله فيك. أمينة تقول أنا أحيانا أتابع المشايخ وأتعلم أمور الدين، وأتابع القنوات مثلا والبرامج الدينية والشرعية والعلمية، تقول هل أنا يعني أعتبر نفسي طالبة علم؟ نعم يا أخت الفاضل، طلب العلم يا أخواني وأخواتي ليس بالضرورة أن يذهب الإنسان إلى المسجد أو إلى المدرسة أو إلى المركز مثلا أو إلى شيء. من نعم الله عز وجل علينا في هذا الوقت هذه القنوات، هذه الوسائل الآن التي ولله الحمد أصبحت تدخل البيوت، وين قديما كان الناس يرحلون يسافرون للقاء العلماء، الآن العلماء هم دخلوا بيوتنا، العلماء دخلوا يعني حجر النوم عند الناس من خلال الشاشة مثلا، من خلال بعض البرامج التواصل الاجتماعي. فكون الإنسان يحرص ينوي النية الطيبة الصالحة بالاستماع إلى هذا العالم أو إلى ذاك والاستفادة، وينوي بأن يرفع الجهل عن نفسه، هذا من طلب العلم. ولذلك هنيئا هنيئا لمن استثمر هذه الوسائل في الخير وفيما يقرب إلى الله وفيما يرفع عند الله سبحانه وتعالى. للأسف الشديد الآن أغلب الناس استعمالهم لهذه الوسائل استعمال سلبي، استعمال سلبي، يعني إما يكون في أمور لا ضر فيها ولا نفع، وإما في أمور يكون ضرها أقرب من نفعها، وقليل قليل جدا من يستثمر هذه الوسائل في يعني الأمر الإيجابي، في مثلا رفع المستوى الشرعي عنده، مثلا رفع المستوى الثقافي، رفع المستوى العلمي، الإفادة من هذه البرامج، الإفادة من هذه الجهات، هذا قليل للأسف الشديد. أصبح الناس يعني يتخذون من هذه ملهات لمضيعة الوقت، فأصبحت كثير من المرات تسرق وقت الإنسان، فيتفاجأ الإنسان وإذا به قد مر به عمر وهو ما قدم لآخرته شيء. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، سؤالك أيضا الأخير لما قلتي نحن في البيوت لما نجلس مثل هذا ونستمع البرامج هل تستغفر لنا؟ نعم يا أخت الفاضلة، يعني ليس بالضرورة أن يكون الحضور جسدي، أنت الآن تتابعين على هو مباشرة مثل هذا البرنامج وغيره من البرامج الشرعية، هذا كله فيه خير. والله جل وعلا يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بطالب العلم، فكان يقول مرحبا بطالب العلم، قل مرحبا بطالب العلم. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الملائكة وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير، ليستغفرون لمعلم الناس الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والناس ثلاثة، إما عالم وإما متعلم، والثالث همج الرعاع. همج الرعاع، هؤلاء يعيشون بعضهم عيشة غريبة جدا. فالناس ما بين عالم ومتعلم، والمتعلم أكثر، هم الذين يستفيدون من العلماء. ولذلك نصيحة لك ولكل من يشاهدني على استثمار الأوقات واستغلالها، خاصة ولله الحمد يعني الآن من فضل الله علينا أن الله عز وجل يسر لنا هذه الوسائل، أصبحت الآن اختصرت لنا الزمان، اختصرت لنا المسافات، ريحتنا من الذهاب والإياب. في بيت الإنسان يستطيع أنه يحضر درس علمي، يستطيع أنه يحضر مثلا برنامج فيه فوائد مثلا علمية وشرعية وإجابة على أسئلة، شروحات العلماء الآن موجودة عبر هذه التطبيقات وعبر هذه الوسائل يتابع الإنسان. يعني كثير من النساء اللهم بارك الآن وصلنا مرحلة من يعني متقدمة في طلب العلم وهن في البيوت، ليش تستفيد ولله الحمد من هذه البرامج. فأسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، ولا شك بأن طلب العلم من أجل وأفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. أمينة تقول لما يطلع مثلا برنامج تلفزيوني تقول وأنا جالسة أذكر الله، أيهما أولى، يعني أتابع البرنامج أم أنني أبقى على ذكر الله؟ أختي أمينة الله يرضى عليك، طبعا عندنا قاعدة ما يسمى بجمع المصالح، إذا استطعت وأنت تذكرين الله تتابعين البرنامج وتستوعبينه يكون أفضل، وأنت تتابعين البرنامج تذكرين الله، طيب يعني ما في بأس. مثلا البرنامج، مثلا برنامجنا هذا خلال السؤال تقول لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر مثلا، وإذا جاء وقت الجواب تستمعين. طيب أحيانا بعض الناس يقول لك لا، يقول الله عز وجل ما جعل الله لامرئ من قلبين في جوفه، ما أستطيع أركز. ها هنا تأتي قضية ما يتدارك وما لا يتدارك. فإذا كان والله البرنامج ما يتدارك يروح وما يمكن إعادته، ما يمكن مثلا متابعته، أو إذا أنت ما عندك فرصة إلا هذا الوقت توقفين الذكر وتستمعين للبرنامج الشرعي ثم ترجعين للذكر، لماذا؟ لأن الذكر مما يتدارك، مما يستطيع الإنسان يكمل ويتداركه، فيكون بهذه الطريقة. بارك الله فيك. فاطمة من رأس الخيمة تسأل تقول بأنها يعني ناوية تضحي بثور، تقول أنا عندي 4 أولاد في البيت، تقول من الذي يمسك؟ أختي الفاضل أولا بالنسبة لشرائك للثور أضحية طيب، وهذا يغني عنك وعن أهل البيت كامل. وبالنسبة للولد الذي يريد أن يضحي بهذا وقد دفع، أنت قلت دفع ثمنه، هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار. فإذا كان الجميع قد دفع يعني من باب التبرع وكذا، يكتفي واحد في قضية الإمساك عن الشعر والأظفار، والله يتقبل منا ومنكم. تفضل تفضل أم عباس، تفضلي أم عباس. يا أم عباس، راحت أم عباس. أم زايد،
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أنا أم زايد من أبو ظبي.
مرحبا أخت أم زايد.
يا شيخ أنا كل سنة ضحي بضحيتين على ابني وزوجي متوفين.
إيه؟
ابني كان عنده 17 سنة وراح في حادث.
الله يرحمه ويغفر له.
وزوجي مات في هذا السرطان. أيه. أنا ما أذبح في البيت، وديها اليمن بعثها الناس، قل خذ الذبائح وزعها.
اي نعم.
انا سمعتك انك تقول من الضروري يعني الدم ان يكون في البيت. من رايك اني ذبيحة ثالثة في البيت يا شيخ؟ مع اني انا ارمدة انا وبنتي يتيمة ما عندنا احد.
وعندك دخل يا ام زايد؟
انا ايش؟
عندك دخل مادي يعني تستطيعين تذبحين؟
انا عندي مع زوجي 5500.
طيب يا ام زايد. ابشر يا ام زايد.
بس عندي القدرة اني اذبح الذبيحة الثالثة.
ابشر يا ام زايد.
في شيء ثاني يا شيخ؟ انا عندي زوجي قبل ما يتوفى كان يصرف على بيوت معينة محتاجة. هو قبل ما يتوفى وصانا ان نكمل المشوار برا. انا يا شيخ ببعث لهم كل شهر 4500 حسب الصرف.
إيه؟
بس هل تعتبر يا شيخ ان هذه صدقة جارية لروحه؟ ولا افضل اني اسوي له مسجد احفر له بير؟ ايش تشوف يا شيخ؟
ان شاء الله يا ام زايد.
ايش اللي افضل في هذه الامور الثلاثه؟
تسمعين الجواب ان شاء الله. ابشري بعد شوي ان شاء الله.
في شيء ثاني يا شيخ؟
تفضلي.
انا صار لي حادث. بعد الحادث صرت عندي تغيرات. صرت يعني دائما اكسل اني اكمل بدل ما كنت اصلي الفروض كلها اصلي الاربعه بس اللي هي الفروض ما اسوي السنه ولا البعديه. اريدك يا شيخ تقول لي على دائما ارجع الى عادتي الطبيعيه الوضع الطبيعي. احاول اني اسوي السنه والبعديه ما عاد اقدر.
ليش ما تقدرين؟
لان رجلي صارت فيها اعوار وصرت اكسل. ما ادري ليش صرت اكسل مع ان عندي القدره اني اصلي البعديه والسنه بس اسوي الفروض اللي هي مكتوبه علي مثلا المغرب 3 ركعات والعصر 4 ركعات.
ابشري يا ام زايد. ابشري ابشري.
الله يحفظك يا شيخ. انا بتابعك العصر وعيده والاعاده الصبح بتابعك فيها ساعه.
الله يحفظك. الله يحفظك.
الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا اختي. خلاص يلا. طيب طيب ارجع الى الاسئله. الاخت ام محمد من ابو ظبي تقول لما الانسان يحتضر أثناء يعني نزع الروح هل يشوف اللي يحبهم اللي يكرههم؟ أخت الفاضلة الإنسان في هذا الوضع في حالة ما يمكن أبدا أنه يتصور أنه يشوف اللي يحبه واللي يكرهه. هنا تتنزل الملائكة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ولذلك لما يعني الإنسان يكون في سياق الموت تأتيه الملائكة الملائكة الرحمة فإذا كان مؤمنا تأخذه بإذن الله إلى الجنة. الله عز وجل يريه الجنة. وملائكة العذاب والعياذ بالله تأخذه إلى النار إن كان من أهل النار. أم محمد تقول يعني الإنسان لما يقوم من يعني يستيقظ من النوم وتقول يقولون في دعاء يقول إذا قال يعني الله عز وجل يستجيب. الأخت الفاضلة يقول الإنسان من تعار من الليل يعني كان نايم وفجأة استيقظ فإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قاب فصلى استجاب ودعا استجاب الله دعاءه. يعني إذا تعار من الليل ودعا هذا الدعاء ثم قام فصلى قبل الله دعاءه. سامحوني لأن الوقت انتهى وغدا إن شاء الله تبدأ الحلقات الحج طبعا التسجيلية. ما أستقبل اتصالات إلا بعد العيد. أم زايد تقول كل سنة أضحي بضحيتين لزوجي ولابني وتقول أوديها اليمن. والآن تقول كيف أضحي بالنسبة لي؟ ممكن أضحي أضحية ثالثة؟ أم زايد الله يرضى عليك ويبارك فيك. أولا الأضحية للأحياء وليس للأموات ويجوز لك أن تشرك الأموات في أضحيتك ويجوز لك أن تخص الأموات في ضحايا خاصة بعد ما تضحين عن نفسك لأن الأصل الأضحية للأحياء. وبالنسبة للأموات هذه صدقة حتى لو سماها الناس أضحية هي صدقة ترجين ثوابها لهم. ولذلك أختي الفاضلة اجعل الأضحية لك أنت وبناتك واشركي والدك عفوا اشركي زوجك وولدك مع ثواب الأضحية وتؤجرين على ذلك. لو ذبحت ثنتين ما في بأس لكن لو اكتفيت بواحدة الحمد لله الأجر مكتوب بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية واحدة عنه عن أهل بيته. فيقتل الفاضل اكتفي بواحدة تقول لا أنا مستمرة على ثنتين اجعليها لك والبناتك وقول اللهم عني وعن أهل بيتي وعن زوجي وابني فيدخلون في الأجر بإذن الله جل وعلا. أم زايد تقول بأن زوجها وصاها بأن يعني كان يصرف على بيوت تقول وصاني بأني أكمل بعد يعني بعد وفاته، تقول أذهب وأعطي هؤلاء، تقول هل يعني هذا أحسن أم صدقة جارية أحفر بئر أبني مسجد؟ أخت الفاضلة، هو الحقيقة يعني زوجك لما قال كملوا تكملون من الثلث وليس من أصل المال اللي عندكم، هذه سمي وصية بعد الوفاة، فتعتبرون الثلث فقط وتعطون لهؤلاء، إلا أن تتبرعي أنت وبناتك تقول ما عندنا مشكلة نكمل جزاكم الله خير، تقول لا والله إحنا الآن في ضائقة وصعب شوي الحالة المادية، خذ الثلث فقط وتعطون هؤلاء الفقراء. تقولين الصدقة الجارية أفضل، ما في شك، لكن مدام زوجك قال ارعوا هؤلاء البيوت استمروا في رعايتهم، استمروا في الإنفاق عليهم، فلكم الأجر والثواب حتى يتوظفوا، حتى يبلغوا الأيتام مثلا، حتى تجد المرأة وظيفة مثلا تنصرفون. لا شك الصدقة الجارية بناء مسجد حضر بئر أفضل، لأن الأجر مستمر إلى أن يشاء الله. أم زايد تقول بأن صار لها حادث، وبعد الحادث تقول يعني حدث عندي تغيرات، ومن جملة ذلك أنني أكسل عن النوافل. تقول ما العمل؟ أم زايد الله يرضى عليك ويبارك فيك ويتقبل منك يا رب. أخت الفاضلة لا تكسلين، واعرفي بأن هذه الحياة قصيرة، وأن ما تؤدينه من الصلاة خير عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبر قال من صاحب هذا القبر؟ قالوا هذا فلان مسلم. قال إنه ليتمنى ركعتين يركعهما في هذه الدنيا. يقول الآن الله كشف لنا وسلم ماذا يتمنى هذا المقبور، يتمنى يعود ليركع ركعتين. في أخت الفاضلة انتبهي، يذهب عمرك ويضيع زمانك وأنت ما تستغلين في طاعة الله. وبعدين يا أخت الفاضلة صلي وأنت جالسة، ما دام تقولين عندك مشكلة بسبب الحادث وأنت جالسة صلي ركعتين ركعتين، وبعدين مع الوقت تألفينها، لأن الشيطان يحاول أن يضع عقبات وعراقيل في طريق الإنسان. ركعتين وبعدين بهذه الطريقة تألفينها وتحبينها وتصبحين في يوم الأيام لو ما صليتي كأنك فاقد شيء في حياتك، وهذا الشيء سبحان الله شيء عجيب، اللي يألف الطاعة ثم يغيب عنها أو ينصرف عنها أو ينشغل يشعر بأن فاقد شيء عظيم في حياته. فيا أخت الفاضل تصلي وأنت جالس حتى تتعودين بإذن الله. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك. إخواني بارك الله فيكم، غدا إن شاء الله ستذاع حلقات لا أستقبل فيها أسئلة كلها عن الحج وعن عشر ذي الحجة، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير وأن يتقبل منا ومنكم. وإن شاء الله مع يعني بعد العيد بإذن الله تعالى سيكون يعود البرنامج لاستقبال اتصالاتكم بعد العيد من يوم السبت الذي بعد العيد. بارك الله فيكم، أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، أسأل الله تعالى لهذه القناة التوفيق والسداد، وأن يبارك في القائمين عليها وأن يجزيهم خير الجزاء. شكرا لكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.